الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله. قال رحمه الله: ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه وشراؤه على شرائه وسومه على سومه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه وشراؤه على شرائه وسومه على سومه. هذه ثلاث مسائل. المسألة الأولى: بيعه على بيع أخيه، فهذا محرم ولا يجوز، والعقد كما ذكر المؤلف رحمه الله لا يصح. ويدل لذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: ولا يبع على بيع أخيه. والبيع على بيع أخيه يكون بعد العقد، وكذلك أيضا الشراء على شرائه بعد العقد، والسوم على سومه قبل العقد كما سيأتينا. هذا هو الفرق. والبيع على بيع أخيه له صورتان: الصورة الأولى في الكمية، والصورة الثانية في الكيفية. الصورة الأولى في الكمية: يبيعه الكتاب مثلا بعشرة ريالات ويقول: قبلت. ثم يأتي شخص ويقول: أبيعك مثل هذا الكتاب بتسعة. وباعه الأول بعشرة، جاء الثاني قال: أبيعك مثله بتسعة. هذا في الكمية. في الكيفية: باعه الكتاب بعشرة، فجاء شخص قال: أبيعك أحسن منه بعشرة. هذا في الكيفية. فهذا كله محرم ولا يجوز. لكن متى يحرم؟ يحرم في زمن الخيارين، يعني في زمن خيار المجلس وزمن خيار الشرط، لأنه في زمن الخيارين يتمكن من الفسخ المشتري، يتمكن من الفسخ. فمثلا هما في مجلس العقد قال: بعتك السيارة بكذا وكذا، جاء شخص قال: بيعك أحسن منها بكذا وكذا. هنا سيفسخ المشتري إذا وجد من يبيعه بأحسن أو بأقل، لأنه ما دام أن المتعاقدين في مجلس العقد فخيار المجلس لكل منهما، كما سيأتي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن التحريم خاص بزمن الخيارين، خيار المجلس أو خيار الشرط. مثلا قال: أبيعك السيارة بعشرة آلاف، ولي الخيار لمدة ثلاثة أيام. بعد يوم جاء شخص أيضا المشتري قال: لي الخيار. بعد يوم جاء شخص المشتري قال: أنت اشتريت السيارة بعشرة، أنا أبيعك مثلها بتسعة. هنا سيفسخ. فالتحريم قالوا بأنه خاص في زمن الخيارين. والرأي الثاني أن التحريم مطلق، سواء كان في زمن الخيارين أو بعد زمن الخيارين، لا يجوز أن تبيع على بيع أخيك حتى ولو كان بعد زمن الخيارين، بعد لزوم العقد. فمثلا يعني بعد لزوم العقد، مثلا باعه السيارة بعشرة آلاف ريال وقال: قبلت، وانتهى العقد، لزم، ليس هناك خيار مجلس وليس هناك خيار شرط. ثم بعد ذلك جاء شخص قال: أنت اشتريت بعشرة، أنا بيعك بتسعة. فعلى الرأي الثاني أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا سيوغر صاحب قلب المشتري على البائع، وسيجتهد المشتري في فسخ البيع حتى يشتري بأقل. وهذا القول هو الأقرب، وأن التحريم ليس خاصا بزمن الخيارين. ومثله أيضا الشراء على شراء أخيه، سواء كان في الكمية أو في الكيفية. في الكمية اشترى بعشرة، فقال شخص للبائع أنا أشتري بأحد عشر، هو اشترى الكتاب بعشرة، أنا أشتري بأحد عشر. في الكيفية اشترى بثمن مؤجل، قال أنا أشتري بثمن حاضر نقد. هذا كله لا يجوز، والصواب أنه سواء كان في زمن الخيارين أو بعد زمن الخيارين كله لا يجوز. السوم على سومه، السوم على سوم أخيه له صورتان. الصورة الأولى في بيوع المزايدة، نعم، الصورة الأولى في بيوع المزايدة، فيصح أن يسوم على سوم أخيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع في من يزيد، النبي عليه الصلاة والسلام باع في من يزيد. فمثلا تعرض السلعة وهذا يسوم وهذا يزيد، هذا جائز ولا بأس به. الصورة الثانية السوم بعد الرضا والركون، البائع ركن المشتري والمشتري ركن البائع، البائع رضي بالثمن والمشتري رضي بالسلعة، لكن ما حصل عقد، ثم جاء شخص وسام، قال هو سيشتري بعشرة أنا أشتري بأحد عشر، نقول هذا لا يجوز. يعني بعد الرضا التام والركون، كل منهما رضي بما عند الآخر وركن إليه، لكن ما حصل عقد. لو حصل عقد هذا يسمى ماذا؟ بيع على بيع أخيها أو شراء على شراء، لكن هنا لم يحصل عقد، فنقول بأن هذا لا يجوز. لكن إذا كان في بيوع المزايدة ولم يكن هناك ركون لكل من المتعاقدين الآخر، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل.
نعم، وقول المؤلف رحمه الله على أخيه يفهم منه أنه يجوز لك أن تشتري على شراء الكافر، وأن تبيع على بيعه، وأن تسوم على سومه، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والصواب أن هذا لا يجوز لما في ذلك من الظلم والاعتداء. وقوله عليه الصلاة والسلام على أخيه، هذا القيد أغلبي، هذا القيد قيد أغلبي. والقاعدة أن ما كان قيدا أغلبيا فلا مفهوم له، فالصواب في ذلك أنه حتى الكافر لا يجوز لك أن تشتري على شرائه، وأن تبيع على بيعه، وأن تخطب على خطبته، وأن تسوم على سومه، لما في ذلك من الظلم والاعتداء، ما دام أن هذا الكافر معصوم، وهو المعاهد أو الذمي أو المستأمن. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والشروط في البيع ضربان، صحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن، وكشرط بائع نفعا معلوما في بيع، كسكن الدار شهرا أو مشتر نفع بائع، كحمل حطب أو تكسيره، وإن جمع بين شرطين بطل البيع.
هنا تكلم المؤلف رحمه الله عن الشروط في البيع، ما تقدم شروط البيع، وهنا تكلم المؤلف رحمه الله عن شروط البيع. وما هي شروط البيع؟ شروط البيع هي ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة. ما الفرق بين شرط البيع والشرط في البيع؟ ما الفرق بينهما؟ نحن قلنا الشرط في البيع هو ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة. ما الفرق بين شرط البيع والشرط في البيع؟ نعم نعم صح، شرط البيع كما تقدم الرضا، العلم بالثمن، العلم بالمثمن، كون المعقود عليه مالا إلى آخره، هذه من وضع الشارع. الشرط في البيع هذه من وضع العاقد. أنت اشتريت السيارة واشترت اشتري منك السيارة بشرط أن تغسلها، بشرط أن تصلح الماكينة، بشرط أن تصلح الإطارات، بشرط أن تصلح العيب الذي في البيت إلى آخره، هذا من وضع العاقد. طيب الفرق الثاني، ها صح، شرط العقد ما لا يصح إسقاطه، وأما الشرط في البيع يصح أن تسقطه. لو قال نتبايع والثمن مجهول، أنا راضي أن الثمن مجهول، قال أنا راضي أن الثمن مجهول، هل يصح هذا أو لا يصح؟ يقول لا يصح. ولهذا بعض الناس يقول لك أنا راضي، يقول يا أخي هذا في ربا، يقول أنا راضي، ما ليس لهك عبرة، رضاك هذا إذا خالف الشرع لا عبرة له. صحيح إذا كان الحق لك لك أن تسقطه، لكن إذا كان هذا مما اشترطه الشارع ليس لك أن تسقطه. فشرط شرط البيع لا يصح أن تسقطه، الشرط في البيع يصح أن تسقطه. الفرق الثالث أن الإخلال بشرط البيع يترتب عليه فساد المعاملة، وأما الإخلال بالشرط في البيع ما يترتب عليه الفساد، يكون العقد غير لازم. نقول بأن العقد يكون غير لازم، فمثلا إذا أخل بشرط العلم بالثمن أو المثمن يقول يترتب على ذلك الفساد. أما إذا شرط مثلا أن يغسل السيارة ولم يغسلها نقول العقد صحيح، الرضي الحمد لله، ما رضي له حق الفسق. الفرق الرابع، الفرق الرابع أن شرط العقد يكون قبل العقد، الرضا، العلم بالثمن تكون قبل العقد، الشرط في العقد يكون قبل العقد، ويكون أيضا في صلب العقد، ويكون أيضا في زمن الخيارين، زمن خيار المجلس وزمن خيار الشرط. فالشرط في العقد يكون قبل العقد، يتراضيان مثلا على كذا وكذا يكون قبل العقد، أو يتفقان على كذا وكذا، ويكون في صلب العقد، يقول مثلا أبيعك السيارة بشرط كذا وكذا في صلب العقد. ويكون أيضا في زمن الخيارين، زمن خيار المجلس وزمن خيار الشرط. نعم. طيب الشروط، الشروط في العقود تنقسم إلى قسمين، القسم الأول شرط صحيح، شروط صحيحة، والقسم الثاني شروط فاسدة. الشروط الصحيحة يقسمها العلماء رحمهم الله إلى أقسام، أو نقول بأنها أنواع. أيضا الشروط الفاسدة أيضا نوعان كما سيأتي إن شاء الله. فالشروط الصحيحة أنواع. قال لك صحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن. النوع الأول من الشروط الصحيحة هي ما وافق الشرع، والشروط الصحيحة أنواع. النوع الأول من الشروط الصحيحة أنواع، النوع الأول شرط مصلحة، فهذا جائز باتفاق الأئمة، كما مثل المؤلف قال لك مثل الرهن، اشتراط الرهن، اشتراط الضامن، اشتراط الكفيل، اشتراط تأجيل الثمن، تأجيل السلعة إلى آخره، هذه شروط مصلحة، مصلحة تعود إلى العقد أو إلى العاقد، مصلحة العقد أو مصلحة العاقد، فنقول بأن هذه شروط صحيحة. مثلا قال المشتري الثمن مؤجل، اشترط أن يكون الثمن مؤجلا، قال البائع: أشترط أن تعطيني رهنا مقابل الثمن المؤجل، أو أشترط أن تعطيني ضامنا، تأتي بضامن يضمنك أو بكفيل يكفلك. يقول: هذا صحيح، هذا شرط يسميه ماذا؟ شرط مصلحة. القسم الثاني شرط صفة، هذا أيضا جائز باتفاق الأئمة. قال: اشتري السيارة بشرط أن يكون لونها أبيض، وأن تكون سرعتها كذا وكذا، وأن تكون صناعتها كذا، وتاريخ الإنتاج كذا. اشتري الكتاب بشرط أن يكون تحقيقه كذا وورقه كذا، البيت تكون أنواره كذا، تكون دهاناته كذا، أبوابه كذا. هذا شرط صفة، لو اشترطت 100 صفة كل ذلك جائز، هذا يسميه العلماء رحمه الله بشرط الصفة، هذا أيضا جائز باتفاق الأئمة. الذي وقع فيه الخلاف هو ما ذكره المؤلف، قال لك: وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا أو مشتر نفع بائع كحمل حطب أو تكسيره. هذا النوع الثالث من الشروط الصحيحة، وهو شرط المنفعة، شرط المنفعة. المشهور من المذهب، مذهب الإمام أحمد، أنه يجوز لك أن تشترط منفعة واحدة فقط، منفعة البائع أو منفعة المبيع. ولهذا قال لك: ها، شرط بائع نفعا معلوما في مبيع، هذا منفعة المبيع، كسكن الدار شهرا، أنا بيعك البيت، بعتك البيت بشرط أن يسكنها لمدة شهر، ها، هذا وش حكمه؟ هذا جائز ولا جائزا؟ جائز، هذه منفعة المبيع، يصح. يعني شرط المنفعة هم يقولون يصح إذا كان شرطا واحدا، إما منفعة المبيع أو منفعة البائع. وش مثال منفعة البائع؟ ها، تحمل لي الحطب للبيت. أيضا مثال آخر منفعة البائع، ها، كيف؟ تغسيل، تكسير الحطب، صح. أشتري منك السيارة بشرط أنك تغسل السيارة، شرط أنك تصلح فيها الأنوار، هذه منفعة البائع. أو المبيع مثلا، بعتك السيارة بشرط أني أستخدم لمدة أسبوع، أو بعتك البيت بشرط أني أسكن لمدة أسبوع، أو بعتك الكتاب بشرط أني أقرأ فيه لمدة يوم، هذه منفعة ماذا؟ مبيع. فيقولون يجوز منفعة واحدة فقط في البائع أو في المبيع. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله: وإن جمع بين شرطين بطل البيع. لو قال: والله أنا بيعك السيارة، أنا أشتري السيارة لكن بشرط السيارة تحتاج إلى إصلاح في الماكينة، صلحة، الكفرات أيضا لابد أنك تصلح الكفرات، الأنوار لابد تصلح الأنوار، تغسله، ها، البيت والله البيت المواسير المياه معطلة، الأبواب في تكسر صحة تكسيرات، الدهانات تحتاج إلى إعادة، يجوز ذلك ولا يجوز؟ ها، على كلام المؤلف ما يجوز، تشترط بس واحد شرط. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر جمله واشترط حملانه إلى المدينة. أضيق من هذا مذهب الشافعية، ما تشترط ولا شرط، يعني ما يصح لو تقول إني اشتريت منك الثوب شرط تغسله أو تخيطه أو تصلح السيارة، هذا يقول لا يصح مذهب الشافعية. وقد جاء في ذلك حديث عبد الله بن عمرو ضعيف لا يثبت، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط. عند المالكية الحنفية يرجعون الأمر إلى العرف، المالكية يرجعون الأمر إلى كون الشيء يسيرا أو غير يسير، إذا كان يسير يجوز، إذا كان غير يسير لا يجوز. والرأي الأخير أن هذا جائز ولا بأس به، لو جمعت شرطين 3 شروط. وهذا رأي ابن القيم رحمه الله، وقد أطال ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة في كتابه تهذيب السنن، وهذا القول هو الصواب وعليه عمل الناس اليوم، لأن الأصل في الشروط في العقود ماذا؟ الأصل الحل والصحة. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والأمر بإيفاء العقد تضمن الأمر بإيفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه، من وصفه الشرط فيه. ومن الوصف فيه الشرط فيه، حيث عقبة: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحلتم به الفروج. في البخاري معلقا بصيغة الجزم: المسلمون على شروطهم. هذا الصواب، الصواب أنك تشترط. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ها؟ كيف الجواب عن ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا شرطان في بيع. ابن القيم رحمه الله طال في تفسير الحديث هنا، قال إن المراد بالشرطان، بأن المراد بالشرطين في البيع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هذا هو دليل الحنابلة: ولا شرطان في بيع. ولهذا قالك: وإن جمع بين شرطين بطل البيع. استثنى شرط لحديث جابر، شرطان في بيع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ابن القيم أجاب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا شرطان في بيع، المراد بذلك، نعم المراد بذلك الشرطان اللذان يترتب عليهم محذور شرعي، كبيع العينة. بيع العينة تضمن شرطين في بيع كما سيأتي إن شاء الله. وهذا القول هو الصواب، الصواب أنك لك أن تشترط ما شئت من المنافع، منفعتين، ثلاث منافع كما تقدم. وهذا عليه عمل الناس، تجد أنه يشتري السيارة وتفقد السيارة، والله السيارة تحتاج إلى إصلاح الأنوار، تصلح الأنوار، تحتاج تغيير الإطارات، تغيير الإطارات، تحتاج الماكينة إلى إصلاح، تصلح كذا وكذا. فهذه نقول بأنها كلها شروط صحيحة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفاسد يبطله كشرط عقد آخر، كشرط عقد آخر من قرض وغيره، أو ما يعلق، أو ما يعلق البيع، كبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد.
نعم. تقدم أن الشروط الصحيحة ذكر المؤلف رحمه الله لها ثلاثة أنواع، وذكرنا ثلاثة أنواع. نعم. شرط مصلحة، شرط صفة، شرط منفعة. أيضا بقي نوع رابع بعض العلماء لا يذكره كما هنا المؤلف للعلم به، شرط يقتضيه العقد، شرط يقتضيه العقد، هذا لا يذكرونه. مثلا: اشتريت منك السيارة بشرط أن يستعملها، هذا يقتضيه العقد، إذا شريت السيارة تستعمل السيارة. اشتريت الخبز بشرط أني أكل الخبز، هذا يقتضيه العقد. أو مثلا: اشتريت البيت بشرط أني أملك بيعه، هذا يقتضيه العقد، يعني من ملك ملك سائر التصرفات. فهذا باتفاق الأئمة أنه جائز، إنما يختلفون كما تقدم في أي شيء شرط المنفعة. فما يقتضيه العقد: شرط الصفة، شرط المصلحة، هذه كلها شروط يتفق عليها الأئمة، لكن يختلفون في شرط المنفعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا شرطان في بيع، كما تقدم. وذكرنا الصواب في ذلك أنه حتى شرط المنفعة أن الأصل فيه الحل والجواز. فالخلاصة في ذلك أن الشروط في العقود الأصل فيها الحل والجواز، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. نعم. وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع فتقدم الجواب عليه، أو الجواب عنه. نعم. القسم الثاني شروط فاسدة. أما القسم الثاني شروط فاسدة، والشروط الفاسدة، نعم الشروط الفاسدة تنقسم إلى قسمين: شروط فاسدة مفسدة للعقد، وشروط فاسدة لا تفسد العقد. ولهذا قال لك المؤلف: وفاسد يبطله كشرط عقد. هنا ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ضابطا بالشرط الفاسد المفسد، وإنما عرف الفاسد المفسد بالمثال ولم يعرفه بالحد. الشرط الفاسد المفسد هو ما عاد النهي فيه إلى عين المعقود عليه، أو عاد النهي إلى شرط الصحة. ها، الشرط الفاسد المفسد ما هو؟ أن يعود النهي إلى عين المعقود عليه، أو يعود إلى ماذا؟ إلى شرط الصحة بالإخلال. إذا خلى بشرط الصحة فهذا فاسد مفسد، فاسد مفسد، يعود إلى عين المعقود عليه. إن الله حرم بيع الميتة، فإذا باعه واشترط أن يكون ميتة، ها، وش الحكم هنا؟ نقول بأن هذا فاسد مفسد، شرط فاسد مفسد. أو اشترط عدم العلم بالثمن، هذا شرط ماذا؟ فاسد مفسد، لأنه عاد إلى أي شيء؟
الشرط.
إلى شرط الصحة بالإخلال. قال اشترط أن يكون الثمن مجهولا، أنا بيعك لكن بشرط هذا الثمن بجيبك، نقول هذا الشرط فاسد مفسد، لأنه عاد إلى شرط العقد بالإخلال، شرط الصحة بالإخلال، فنقول بأنه شرط فاسد مفسد، شرط فاسد مفسد. وهنا ذكر المؤلف رحمه الله، ننظر إلى كلام المؤلف، هذا المهم ضابط الفاسد المفسد. الفاسد غير المفسد هو ما نهى عنه الشارع لكن لم يعد النهي إلى عين المعقود عليه أو إلى شرط الصحة. مثلا قال أنا أبي أشتري منك السيارة لكن بشرط أني أربح فيها، نقول هذا شرط فاسد لأن الشارع نهى عن ذلك. لا، وما دام أنه لا يعود إلى عين المعقود عليه أو إلى شرط الصحة بالإخلال هذا فاسد لكن لا يفسد العقد. قال بشرط أني أربح، بشرط أني ما أخسر، واضح؟ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أبطل النبي صلى الله عليه وسلم شرط الولاء لما في حديث عائشة، لما اشترط أهل بريرة أن يبيعوا بريرة على عائشة وأن الولاء لهم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط وأقر العقد، لأن النهي هنا لا يعود إلى نفس البيع ولا يعود إلى شرط الصحة، فنقول بأنه شرط فاسد لكنه ليس مفسدا، واضح؟ هنا قال لك المؤلف رحمه الله كشرط عقد آخر من قرض وغيره. لو قال بيعك شرط أن تبيعني، أبيعك بشرط أن تبيعني، أو أبيعك بشرط أن تعقد معي عقد شركة، أو أكون شريكا لك في الشركة، شريك لك في الدكان، هنا شرط عقد في عقد، هل هو جائز أو ليس جائزا؟ كلام المؤلف أن هذا الشرط فاسد مفسد، وهذا ما عليه أكثر العلماء أنه شرط فاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، فسره الإمام أحمد رحمه الله بأنه اشتراط عقد في عقد. الرأي الثاني ورأي الإمام مالك رحمه الله أن هذا الشرط صحيح جائز ولا بأس به، إلا إذا تضمن محذورا شرعيا، وهذا رأي ابن القيم، رأي ابن القيم رحمه الله الشيخ السعدي، أن هذا جائز ولا بأس به إلا إذا تضمن محذورا شرعيا، لأن المسلمين على شروطهم. وكما تقدم في ضابط الشرط الفاسد المفسد الذي يعود إلى المعقود عليه أو إلى شرط الصحة، هنا لا يعود لا إلى المعقود عليه ولا إلى شرط الصحة، فنقول بأن هذا شرط صحيح إلا إذا تضمن محذورا شرعيا. مثاله قال أقرضك بشرط أن تبيع. فالنهي هنا عاد إلى عين المعقود عليه، فنقول بأنه شرط فاسد مفسد. أو مثلا قال زوجتك على أن تزوجني، ها هذا يسمى ماذا؟ نكاح الشغار. النهي عاد إلى عين المعقود عليه وهو النكاح هذا بهذه الصفة، فنقول بأنه شرط فاسد مفسد. أبيعك على أن تزوجني فاسد مفسد. لماذا؟ لأن النهي عاد إلى عين المعقود عليه وهو تضمنه مفسدة المرأة، لأن الولاية في عقد النكاح شرعت لمصلحة المرأة. فإذا قلنا بصحته أبيعك على أن تزوجني، أو نعم زوجتك، نعم المثال زوجتك على أن تبيعني، هنا كالشغار. الولي لا ينظر إلى مصلحة موليته وإنما ينظر إلى مصلحته هو، فمن يبيعه يزوجه، من يزوجه يزوجه، ومن لا فلا. فنقول إذا تضمن محذورا شرعيا اشتراط عقد في عقد إذا تضمن محذورا شرعيا لا يجوز، لأنه يكون منهيا عن لعينه فيقتضي الفساد. فالخلاصة في ذلك، نعم الخلاصة في ذلك أن الشرط الفاسد المفسد ما هو؟ ها؟ ما عاد النهي فيه إلى عين المعقود عليه أو إلى شرط الصحة بالإخلال، كما مثلنا في نكاح الشغار، أو مثلا قال زوجتك على أن تبيعني، وسبقت الأمثلة. الشرط الفاسد الذي لا يفسد ما عاد النهي فيه، نعم ما نهى عنه الشارع ولم يعد النهي إلى عين المعقود عليه أو شرط الصحة، نقول بأن هذا فاسد لا يفسد العقد، وضربنا لذلك أمثلة. نعم أيضا قال لك أو ما يعلق البيع كبئتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد. نعم هنا يقول لك المؤلف رحمه الله تعليق عقد البيع، تعليق عقد البيع، يقول المؤلف رحمه الله بأنه شرط فاسد مفسد، كأن يقول عن تعليق عقد البيع كأن يقول مثلا بعتك السيارة رضي أبي أو رضيت أمي، أو بعتك السيارة إذا دخل رمضان. فتعليق العقود سواء كانت تعليق على شرط محض كإذا دخل رمضان أو شرط غير محض كإذا رضي أبي، هذا يفسد العقد عند أكثر العلماء رحمهم الله، لأن الأصل في العقود الفورية والجزم، فهذا يخالف هذا الأصل. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أن تعليق العقد أنه جائز ولا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم علق عقد الإمارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميركم جعفر فإن أصيب، نعم أميركم زيد فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق عقد إمارة سرية مؤتة، ولأن القاعدة عندنا كما تقدم ما هي؟ أن الأصل في العقود والشروط الصحة، فالصواب في ذلك أن تعليق العقد أنه جائز ولا بأس به. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وفاسد لا يبطله كشرط ألا خسارة أو متى نفق وإلا رده ونحو ذلك.
نعم تكلمنا عليه هذا،
قال رحمه الله: وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ.
نعم، إذا شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. وهذا له صور في بيوعات الناس. مثلا يقول: أبيعك السيارة على أنها كسرة حديد، أو يقول مثلا: أبيعك السيارة وأنا بريء من كل عيب فيها، أو يقول مثلا: أبيعك البيت على أنها مجموعة إسمنت، لكي يبرأ من أي شيء، لكي يبرأ من العيوب التي فيها. فهل هذا جائز وليس جائزا؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: لا يبرأ. إذا شرط البراءة من كل عيب مجهول، يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه لا يبرأ. والرأي الثاني التفصيل، تفصيل، وهو إن كان يعلم العيب ودلس بهذا الكلام فإنه لا يبرأ، وإن كان لا يعلم العيب يجهل فإنه يبرأ. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وقال بأن هذا هو الوارد عن الصحابة، هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعلى هذا نقول: إن كان يعلم فإنه ماذا؟ فإنه لا يبرأ، لما في ذلك من الغش والتدريس. وإن كان لا يعلم فإنه يبرأ. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. والخيار سبعة أقسام: خيار مجلس، فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا، وخيار شرط، وهو أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله: والخيار سبعة أقسام. الخيار مصدر اختار، أو اسم مصدر اختار، وهو طلب خير الأمرين. وأما في الاصطلاح فهو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه. خيار في اللغة اسم مصدر اختار، وهو طلب خير الأمرين، وفي الاصطلاح طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه. وشرعية الخيار من محاسن الشريعة، لأن العاقد قبل أن يكون الشيء في يده وفي ملكه يكون راغبا، أو تكون عنده الرغبة الشديدة في تملكه، ثم إذا تملكه ربما يحصل له شيء من الندم. فلكي يزداد ترويا وتأنيا، ولكي لا يلحقه شيء من الندم، شرع هذا الخيار. نعم، والخيار أنواع كما سيأتي إن شاء الله. نعم،
قال رحمه الله: وحرم حيلة ولم يصح البيع وينتقل الملك.
نعم،
فيه
الأول، النوع الأول خيار مجلس، فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا. هذا النوع الأول من أنواع الخيار، وهو خيار المجلس. وهذا رأي الشافعي وأحمد خلاف الإمام أبي حنيفة ومالك، فإنهما لا يريان خيار المجلس. والصواب في ذلك ما ذهب إليه الشافعي وأحمد، ويدل لذلك حيث بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، خرجاه في الصحيحين. وقال المؤلف رحمه الله: فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا. فما دام أنهما متلازمان بأبدانهما فلكل واحد منهما الخيار. فلو تبايعا في هذا الدكان ثم خرج جميعا ولم يزال متلازمين بأبدانهما فلكل واحد منهما الخيار، له حق الفسخ حتى يتفرق. وفي أي العقود يثبت الخيار؟ نقول الخيار يثبت في عقد البيع وما في معنى البيع، ليس في كل العقود. ولهذا عقد النكاح ليس في خيار مجلس، عقد القرض ليس في خيار مجلس، الضمان، الهبة، الوقف إلى آخره. نقول خيار المجلس يثبت في عقد البيع وما في معنى البيع، فيثبت في عقد البيع، عقد الإجارة لأن الإجارة بيع منافع، الصرف لأن الصرف بيع نقد بنقد، السلم لأن السلم تقديم الثمن وتأخير المثمن. فهذه التي يثبت فيها خيار المجلس، البيع وما كان في معنى البيع. ومتى يلزم؟ قال لك المؤلف رحمه الله إذا تفرقا بأبدانهما. ومرجع التفرق إلى أي شيء؟ إلى العرف، إلى أعراف الناس. مثلا إذا كان في الدكان إذا خرج من الدكان، إذا كان في الغرفة خرج من الغرفة، إذا كان في صحراء إذا قام وذهب وتباعد عنه عرفا، نقول هنا يثبت خيار، يثبت البيع وينتفي خيار المجلس. وهل يصح إسقاطه أو لا يصح نقول نعم يصح إسقاطه. لو قال أبيعك لكن بشرط ما في خيار، صح ذلك لأن الحق له وقد أسقط. نعم.
السلام الله عليكم. قال رحمه الله: وخيار شرط هو أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة.
نعم، هذا النوع الثاني خيار الشرط، وهو أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة. أن يشترط أحد المتعاقدين خيار الشرط، خيار الرجوع، خيار الفسخ. يقول أبيعك السيارة لكن لي الخيار لمدة يومين، لمدة ثلاثة أيام، لمدة أسبوع. أو يقول مثلا أشتري منك البيت لكن لي الخيار إلى آخره. وقال المؤلف رحمه الله مدة، وخيار الشرط هذا باتفاق الأئمة، الأئمة يتفقون عليه بخلاف خيار المجلس. فتقدم أن خيار المجلس ها موضع ماذا؟ موضع خلاف بين الأئمة رحمهم الله، لكن خيار الشرط يتفقون عليه. وقال المؤلف رحمه الله مدة معلومة ولو طالت، وأكثر أهل العلم يحدون خيار الشرط بثلاثة أيام، لكن المشهور مذهب الإمام أحمد أنه لا يحد، فلا بأس أن تشترط يوما يومين ثلاثة أربعة إلى آخره. وهذا القول هو الصواب، قول هو الصواب لإطلاق الأدلة. نعم، لإطلاق الأدلة. فالصواب في ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهل يثبت خيار الشرط في جميع العقود أو في بعض العقود؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله. يعني العقود التي يثبت فيها خيار الشرط هل هي معدودة أو محدودة؟ جمهور العلماء على أنها معدودة، يعني يعددون، يثبت خيار الشرط في كذا وكذا وكذا وكذا، يعددون. والرأي الثاني أنها مضبوطة بضابط، وهذا اختيار شيخ الإسلام. الأول هو رأي الجمهور أنها معدودة، والرأي الثاني أنها ليست معدودة وإنما هي مضبوطة بضابط. ما هو الضابط؟ أن خيار الشرط يثبت في كل العقود بلا استثناء، أن خيار الشرط يثبت في كل العقود. وهذه مسألة مهمة، مسألة مهمة وفيها سعة للناس فيها سعة للناس. شيخ الإسلام يرى أن خيار الشرط يثبت في كل العقود، حتى العقود التي يشترط فيها القبض يثبت فيها. مثلا تذهب إلى السائق وتشتري ذهبا، يجب أن يكون ماذا؟ ها؟ يدا بيد، وإلا وقعت في الربا. تشتري ذهب قبل أن تفارق، يجب أن يكون يدا بيد. هل يثبت خيار المجلس، خيار الشرط في الصرف، في مبادلة ذهب بذهب، فضة بفضة، ذهب بريالات، ريالات بريالات، أو لا يثبت؟ على رأي الجمهور لا يثبت، لا بد من القبض ولا بد أن ينتهي العقد. لكن شيخ الإسلام يقول بأنه يثبت، على كلام شيخ الإسلام يثبت حتى في الربويات. فمثلا تذهب إلى صاحب المحل تشتري ذهب تعطيه الفلوس، لا بد من القبض، تقول لي الخيار مدة يوم يومين، ربما يصلح ربما لا يصلح، واضح؟ هذا جائز ولا بأس به. أيضا من ذلك أيضا مثلا عقد النكاح، جمهور العلماء ما يثبت في خيار الشرط، لكن على كلام ابن تيمية رحمه الله يثبت فيه خيار الشرط. مثلا المرأة تقول نعم أنا أتزوج، لكن لي الخيار لمدة يوم يومين، ربما يتبين أن الزوج سيء الخلق أو أنه ناقص الدين فتشترط. شرط صحيح أو ليس صحيحا، المسلمون على شروطهم. أو حتى في الوقف، الله الأرض هذه وقف لله مسجد، لكن لي الخيار ربما أن يحتاج وبيعه، هل يصح أن يبطل الوقف ولا يصح؟ لا يصح، عند الجمهور لا يصح، لكن على رأي ابن تيمية صحيح، وهذا فيه رحمة وسعة. أنت مثلا توقف والله البيت هذا وقف لله مسجد، لكن لي الخيار، إن فاجأك الموت لك مسجد، احتجته لك أن تبطله، لك أن تبطله، وهذه في سعة كما ذكرت لكم. فكلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في سعة، يعني بعض الناس يتحرج لأنه قد يحتاج، ما يدري عن ظروف الزمن، مثل هذه الأرض يريد أن يضعها مسجد ولا يدري، فيقول هذه مسجد لكن لي الخيار، إن احتجت إليه لي أن أبطله صح. لكن عند الجمهور لا يجوز، يرون عقد لازم والرجوع فيه محرم، والعائد في هيبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، وهذا شيء أخرجه لله. لكن نقول نعم صح أخرجه لله، لكنه لم يخرجه لله عز وجل إلا على هذا الوصف وهذا الشرط، والمسلمون على شروطهم. يعني هذا ما ذكره ابن تيمية رحمه الله مهم جدا، يعني مهم جدا، وفيه سعة كما ذكرت، في سعة للناس، خصوصا في الأشياء التي لا يجوز الرجوع، مثلا الهبة، والله أنا أعطيها الكتاب هذا هبة لكن بشرط أني أرجع، ربما يتبين أنه طالب علم ما يستفيد منه، يقول صح المسلمون على شروطهم ترجع، ولا يكون لا يكون داقلا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه، لأنه لم يخرج إلا على هذا الوصف. تقدم لنا في أول الكلام المؤلف أنه ذكر أول شرط ما هو؟ الرضا، وما رضيت نفسه بهذا الشيء إلا بناء على هذا الشرط. نقرأ شوي. سند يا أخي، المسلمون على شروطهم، الحديث إن حق الشروط أن توفوا به ما استحلتم به الفروج. المرأة ما دخلت على هذا الزواج إلا بهذا الشرط، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والأمر بإفاء العقد يتضمن إفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه، ونحن ذكرنا هذه الأدلة. نعم سم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وحرم حيلة ولم يصح البيع وينتقل الملك فيهما لمشتري لكن يحرم.
نعم. يقول مؤلف رحمه الله: حرم حيلة، يعني خيار الشرط يحرم حيلة. نعم، يحرم حيلة ولم يصح البيع. كيف ذلك؟ نعم، كيف ذلك؟ يعني ما هي صورة المسألة؟ ومثله أيضا في خيار المجلس يحرم عليه أن يفارقه خشية أن يستقيله، لكي يلزم العقد يقوم يخرج، نقول هذا لا يصح، ولا يلزم العقد في حق الآخر إذا كان حيلة. فمثلا إذا باعه أو اشترى منه ولكي يلزم العقد يقوم ويخرج، نقول هذا ما يجوز، محرم ولا يجوز. والحيل لا تسقط الواجبات ولا تبيح المحرمات. هنا يقول لك المؤلف رحمه الله: يحرم خيار الشرط أيضا إذا كان حيلة. نعم، إذا كان حيلة ولم يصح البيع. كيف ذلك؟ يبيعه البيت ويتفقان على الرجوع، يعني هو صورته ليس صورة بيع، وإنما هي صورة قرض بفائدة. بدلا من أن يقول: أعطني 100,000 ريال قرضا وأعطيك البيت تنتفع به، يجعلونه على صورة بيع. فيعطيه 100,000 ريال وهذا يعطيه البيت، ويشترطان فسخ البيع عند سداد الثمن. واضح؟ يعني هو يبيعها الآن البيت 100,000 ريال، هذا يأخذ 100,000 وهذا يأخذ البيت. صاحب 100 ينتفع بأي شيء؟ بالبيت. ويشترط هذا اللي أخذ 100,000 يشترط ماذا؟ أنه يفسخ ويرد عليها 100 ويأخذ 100. فصورة هذا، والصورة هذا صورة قرض فائدة. بدلا من يقول: أقرضني 100,000 وأعطيك البيت تنتفع به، القرض بالفائدة من الربا، يجعلون على صورة بيع، يبيع البيت وهذا يأخذ 100 وهذا صاحب 100 اللي أقرض ينتفع بالبيت. فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا محرم ولا يجوز، لأنه شرط حيلة. وهذه الصورة توجد في المغرب العربي، يعني توجد في بلاد المغرب العربي، ويسمونها الرهن، يسمونها رهنا، رهن يعني المحتاج إلى الدراهم يدفع بيته لمن يقرضه، المقرض ينتفع بالبيت، والمقترض يأخذ الدراهم هذه حتى يجد سدادا، وجد السداد رد الدراهم ورجع البيت. فكوننا جعلناه على صورة قرض أو جعلناه على صورة بيع، هذا كله محرم ولا يجوز. نعم. والشيخ الألباني رحمه الله قال بأن كون الإنسان يأتي المحرم مباشرة أهون على الله عز وجل من كونه يأتي عن طريق التحيل، لأنه إذا جاءه عن طريق التحيل أتى جنايتين: الجناية الأولى أنه فعل محرم، والجناية الثانية أنه خادع الله عز وجل. الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، المحرم وقعت فيه قرض بربا، كونك أيضا تخادع الله عز وجل هذا أعظم عند الله عز وجل، أتى جنايتين. بهذا نعرف الآن يعني بعض التحيلات الآن الموجودة في البنوك والمصارف، تحيلون على الربا أو على العينة بالتورقات، الآن التورقات المنظمة هذه إلى آخره، هذه كلها من باب الحيل، نعم من باب الحيل على الوقوع في المحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما إلا عتق مشتر مطلقا، وإلا تصرفه في مبيع والخيار له.
نعم. ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما إلا عتق مشتر مطلقا، وإلا تصرفه في مبيع والخيار له. نعم. الملك في زمن الخيارين، زمن خيار المجلس وزمن خيار الشرط، الملك ملك السلعة انتقل للمشتري، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: من باع نعم من باع نعم من باع عبدا أو كما جاء في الحديث، ذهب عني لفظ الحديث، من باع عبدا إلى آخر. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العبد نعم من باع عبدا فماله للبائع، من باع عبدا وله مال، هذا لفظ الحديث، من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن اشترط المبتاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل المال للبائع، مما يدل على أن العبد يكون لمن؟ للمشتري، يعني مما يدل على أن العبد أصبح الآن للمشتري. فالسلعة في زمن الخيارين للمشتري، وعلى هذا إذا حصل فيها نماء، النماء يكون لمن؟ للمشتري، لأنه نماء ملكه. وإن حصل فيها تلف من ضمان من؟ المشتري، لأنه ملكه، فله غنمه وعليه غرمه. طيب، التصرف في السلعة أو في الثمن زمن الخيارين، زمن خيار المجلس أو زمن خيار الشرط، نقول بأنه ينقسم إلى أقسام. نعم، ينقسم إلى أقسام. القسم الأول: التصرف بما ينقل الملك، نقول بأنه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول: التصرف بما ينقل الملك، مثل البيع، مثل الهبة، مثل الوقف، نقول بأن هذا التصرف لا يصح. نعم، التصرف بما ينقل الملك نقول بأنه لا يصح. لماذا؟ لأنه يترتب على ذلك إبطال حق الآخر. يعني مثلا باعه السيارة وهما في المجلس المشتري، وقال: هذه السيارة وقف لله عز وجل على جمعية تحفيظ القرآن، وش حكم الوقف هنا؟ لماذا؟ نعم، إبطال الخيار حق الآخر هذا. أو قال: والله هذه السيارة، هو شرى السيارة، قال: والله السيارة أنا بعتها، جاء واحد قال: بعها عليك، قال: بعتها عليك، شرى بمئة ألف، قال: بعتها عليك بتسعين، بمئة ألف. نقول: لا يصح، لما في ذلك من إبطال حق الآخر، إلا إذا أذن، إذا أذن له حقه وقد أسقطه. فنقول: القسم الأول ماذا؟ بما ينقل الملك، نقول: لا يصح. القسم الثاني: التصرف بتجربة المبيع، كما ذكر المؤلف. نعم، لا ما ذكر المؤلف، لكن هو القسم الثاني: التصرف بتجربة المبيع، نقول: هذا جائز ولا بأس به، ولا يترتب عليه شيء، الخيار لكل منهما. يعني أخذ الهاتف مثلا وهو في مجلس العقد وجلس يجربه، هذا لا بأس، جائز ولا بأس به. القسم الثالث: التصرف بعتق المعقود عليه، التصرف بعتق المعقود عليه، أيضا المشهور مذهب الإمام أحمد أن هذا جائز ولا بأس به، والصواب أنه لا يجوز، لما التصرف بالعتق يعني مثلا اشترى الرقيق المشتري وهما في مجلس العقد في خيار المجلس، قال هو حر لوجه الله، ها يقول يأثم وينفذ العتق، والصواب أنه لا ينفذ. لماذا؟ لما يترتب عليه من إبطال حق الآخر. القسم الرابع التصرف في السلعة من قبل المشتري إذا كان الخيار له وحده، التصرف في السلعة من قبل المشتري إذا كان له الخيار وحده، ها جائز، هذا الصحيح. يعني مثلا اشترى السيارة وقال لي الخيار لمدة 3 أيام، البائع ما اشترت شيء، قال لي الخيار لمدة 3 أيام، ثم بعد ذلك بعد أن مضى يوم ذهب المشتري وباعها، نقول بأن هذا صحيح ويكون إمضاء للعقد، واضح؟ القسم الخامس التصرف في الثمن من قبل البائع إذا كان الخيار له وحده، تصرف في الثمن من قبل البائع إذا كان الخيار له وحده، ها إيش نقول هنا؟ أيضا جائز، أعطاه الثمن 10,000 ريال والبائع اشترط، قال لي الخيار لمدة 2 يوم وذهب واشترى بهذه، نقول هذا الشراء هذا صحيح. القسم السابع أو السادس، نعم القسم السادس، تصرف المشتري بالثمن، ها يصح أو لا يصح؟ تصرف المشتري بالثمن لا يصح حتى لو كان له الخيار. لماذا؟ لأن الثمن انتقل إلى البائع، لا بد أنه يفسخ ثم يتصرف. ومثله أيضا تصرف البائع بالسلعة ما يصح حتى لو كان له الخيار، لا بد أن يفسخ. القسم الأخير، دام القسم الأخير التصرف في المنافع كتأجير السيارة ونحو ذلك، فنقول بأن هذا صحيح ويلزم من امتنع، يعني بدلا من أن تكون المنافع معطلة نقول الصواب أنها تؤجر. لو قال مثلا المشتري مثلا قال البائع لي الخيار لمدة 3 أيام أو المشتري قال الخيار لمدة 3 أيام، قال المشتري السيارة تؤجر بدلا ما تكون منافعها معطلة، المشهور من يذهب أنهما لا بد أن يتفق، والصواب أنه لا حاجة. إذا كانت المنافع ترتب عليها مصلحة التصرف فيها كتأجيرها نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش أو غيره لا لاستعجال.
نعم هذا النوع الثالث من أنواع الخيار، وهو خيار الغبن. و خيار الغبن، الغبن في اللغة الخديعة، وأما في الاصطلاح فهو أن يغبن العاقد غبنا يخرج عن العادة. وعلى هذا نعم تفضل. حسبنا الله ونعم الوكيل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله.
إن شاء الله بنكمل إن شاء الله.
طيب أيها الإخوة، يعني الدرس إن شاء الله سيستمر إلى قرابة الساعة 9، بعد ذلك توقيع الانصراف، وتوجد بعض الإعلانات. يعني أما متعلق بإعلان الأسبوع القادم، لم يتوفر لدينا إلا 4 نسخ، فالإخوة اللي من مكة والمدينة ممكن يأخذ من نسخة واحدة، يعني من هذه النسخة الأربعة. بقية أهل جدة ممكن يأخذ من نسخة الأيام العلمية، جزاكم الله خير، بعد الصلاة إن شاء الله بعد الدرس.
صلى الله إليكم. قال رحمه الله: وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش أو غيره لا لاستعجال.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم تعريف الغبن، والغبن على كلام المؤلف رحمه الله ينقسم إلى قسمين. القسم الأول غبن جرت به العادة، فهذا لا يثبت به خيار المجلس. مثلا الكتاب ثمنه أو قيمته 10 ريال، فاشتراه 11، هذا الغبن جرت به العادة، الناس يتغابنون مثل هذه الأشياء. السيارة ثمنها 10,000، شراها 10,500، هذا جرت به العادة. فإذا كان الغبن يسيرا جرت به العادة، فهذا لا يثبت به خيار الغبن. القسم الثاني أن يكون كثيرا لم تجري به العادة، فهذا يثبت به خيار غبن. وهل هو محدد أو ليس محددا؟ على كلام المؤلف رحمه الله أنه ليس محددا، وإنما المرجع في ذلك إلى العادة. بعض العلماء حده بالسدس، يعني إذا زاد عليه سدس القيمة، وبعضهم حده بالثلث، قال إذا زاد عليه ثلث القيمة فهذا يثبت به خيار غبن. المهم، المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يرجع في ذلك إلى العرف والعادة، فما تعارف عليه الناس ما تعارف عليه الناس أنه غبن فهو غبن، وما تعارف عليه الناس أنه يسير جرت به العادة فهذا لا يثبت به خيار القبل. نعم. قال المؤلف رحمه الله: لنجش لا لاستعجال. الصحيح أنه إذا ثبت أنه مغبون سواء لنجش، النجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، فإذا زاد في السلعة من لا يريد الشراء ثم تبين ذلك للمشتري فله خيار الغبن. ومثله أيضا الصحيح أنه إذا غبن لكونه استعجل في الشراء نقول يثبت له خيار الغبن. فالصواب أن خيار الغبن ثابت سواء كان لنجش أو لغير ذلك، كما لو استعجل ثم غبن، يعني اشترى بسرعة ثم غبن إلى آخره، نقول يثبت له خيار القبل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وخيار تدليس بما يزيد به الثمن كتصرية وتسويد شعر جارية.
نعم. هذا النوع الرابع من أنواع الخيار، وهو خيار التدليس. والتدليس في اللغة مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة، مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة. وأما في الاصطلاح فهو إظهار الردي بصورة الجيد والجيد بصورة الأجود، بحيث يزيد ثمن السلعة أو تروج السلعة، يظهر الجيد بصورة الأجود والردي بصورة الجيد. والتدليس له صور كثيرة، خصوصا في وقتنا الحاضر له صور كثيرة. ذكر المؤلف رحمه الله من هذه الصور قال: كتصرية، تسويد شعر الجارية. تصرية ربط ضروع بهيمة الأنعام حتى يجتمع الحليب، فيظن المشتري أن هذا عادة، يعني تربط ضروع بهائم الأنعام حتى يجتمع الحليب، فيظن المشتري أن هذا عادة، ثم يتبين له خلاف ذلك فيشتري، ثم يتبين له خلاف ذلك. تسويد شعر الجارية، الجارية المملوكة التي تباع يسود شعرها حتى يظن المشتري أنها صغيرة السن فيشتري إلى آخره. ومن صور التدليس في وقتنا الحاضر تغيير اسم المصنع أو البلد أو الماركة التجارية أو العلامة التجارية، فيضع بدلا من هذا الاسم لهذا الاسم. هذه الآلة صنعت في البلد الفلاني، يضع أنها صنعت في البلد الفلاني، أو يضع عليها ماركة أخرى يرغبها الناس، أو أن هذه المنتجات الزراعية يجعل عليها أنها أنتجت في البلد الفلاني وهي قد أنتجت في البلد الفلاني. هذا كله من التدليس، كله من التدليس المحرم، وهو من ظلم الناس في أمواله. أو مثلا السيارة، السيارة مثلا قطعت 100,000 كيلو، يغير ويجعلها قطعت 50,000، وهكذا. فهذا إظهار للسلعة بغير مظهرها لكي يزيد في الثمن أو لكي تروج السلعة عند الناس، هذا كله من التدليس الذي يثبت به الخيار للعاقد. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا إلا في تصرية فثلاثة أيام.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي. التراخي ينقسم إلى قسمين: القسم الأول التراخي في العلم، القسم الأول التراخي في العلم، هذا صحيح. متى علم العاقد أنه قد غبن أو دلس عليه أو علم العيب في السلعة فله حق الخيار حتى ولو كان بعد فترة. مثال ذلك، اشترى الكتاب بعد شهر وجد أن في الكتاب طم صفحات، علم الآن يثبت له الخيار أو لا يثبت له الخيار؟ يقول نعم يثبت له الخيار، الحق ما يسقط بالتقادم. أو مثلا اشترى الكتاب ثم بعد شهر علم أنه قد دلس عليه وأنه أظهر هذا الكتاب بمظهر آخر، فنقول يثبت له الخيار. هذا القسم الأول، الخيار في العلم. القسم الثاني، الخيار في الفسق. نعم، التراخي في الفسق. القسم الثاني التراخي في الفسق، هل هو ثابت وليس ثابتا؟ المشهور من المذهب أنه ثابت. وعلى هذا إذا رأيت في الكتاب عيبا، مثلا طم صفحات، لك أن تفسخ اليوم غدا بعد غد، لكن لا تستخدمه، يكون أمانة عندك، فلك أن تتراخى. حتى لو مسخت إلا بعد أسبوع أسبوعين، لك أن تتراخى في الفسخ. هذا المشهور مذهب الإمام أحمد. وعند الشافعي أنه يجب المبادرة بالفسخ، وهذا القول هو الصواب. لماذا؟ لأن كون السلعة تحبس فيه مضر على من؟ على البائع، والضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بمثله. فالصحيح أن التراخي في الفسخ، نعم أنه يجب المبادرة وأنه لا يجوز التراخي في الفسخ، لكن التراخي في العلم هذا صحيح. يعني ففرق بين التراخي في العلم والتراخي في الفسخ. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وخيار عيب.
نعم، قال المؤلف: ما لم يوجد دليل الرضا إلا في تسرية فثلاثة أيام. يعني إذا وجد الدليل على أنه رضي بالسلعة وقد غبن أو دلس فهذا ليس له حق الفسخ. مثلا السيارة دلس عليه فيها وعلم بذلك ثم شرع يستخدمها يسير ويذهب إلى، هذا دليل على أنه رضي بها على هذا الوجه، أو غبن في الكتاب وشرع يقرأ فيه، أو فيه عيب وشرع يقرأ فيه إلى قليه، فهذا قالوا بأنه ليس، هذا دليل على أنه رضي بالسلعة ولا خيار له. وقال بعض العلماء: نعم لا خيار له لكن له حق الأرش، يعني ما مثلا في العيب يبقى حق الأرش حتى ولو استخدم أو وجد دليل الرضا. مثلا السيارة معيبة وشرع يستخدمها ليس له حق الفسخ لكن يبقى له حق الأرش لفوات الجزء من السلعة بهذا العيب. نعم، إلا في التصرية، يقول لك المؤلف رحمه الله: التصرية ثلاثة أيام، لأن هذا ورد به السنة، السنة وردت في حد التصرية ثلاثة أيام، أنه إذا علم أن في التصرية أنه قد دلست عليه وأن البهيمة هذه ربط ضرعها حتى اجتمع الحليب وتبين له ذلك، له الخيار ثلاثة أيام ولا يزيد على ذلك. إذا لم يفسخ خلال هذه المدة فلا خيار له، لأن السنة وردت بهذا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وخيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد عضو وزيادته.
نعم،
قال رحمه الله: فإذا علم العيب خير بين إمساك مع إرش أو زيادة وأخذ ثمن.
نعم، خيار العيب هذا الخيار السادس أو الخامس. نعم، هذا الخامس. خيار العيب، والعيب في اللغة النقص. وأما في الاصطلاح فقال لك المؤلف رحمه الله هو كل ما ينقص المبيع، كل ما ينقص المبيع. والمرجع في ذلك إلى العرف، المرجع في ذلك العرف. فما عده الناس عيبا، ما عده التجار عيبا ينقص القيمة، هو المؤلف رحمه الله قالك ما ينقص المبيع، بعض العلماء قال ما ينقص القيمة، وهذا أقرب والله أعلم، لأن العيوب قد تكون يسيرة يتعافى الناس فيها. مثلا اشترى فاكهة، وجد واحدة من هذه الفاكهة معيبة، هذا الغالب أنه لا ينقص القيمة، والغالب أن هذا شيء يسير يتعافى الناس فيه. فالأقرب في الضابط، ضابط العيب، أنه كل ما ينقص قيمة المبيع، فكل ما ينقص قيمة المبيع عيب. إذا كان يسيرا لا ينقص قيمة المبيع فهذا ليس عيبا. وقال المؤلف رحمه الله كمرض وفقد عضو وزيادته، هذا بالنسبة للرقيق، لو وجد أن الرقيق قد قطع منه شيء من أعضائه أو أنه مريض إلى آخره، فهذه كلها عيوب. قال لك فإذا علم العيب خير بين إمساك مع أرش أو رد وأخذ ثمن. إذا علم العيب المشتري أو العاقد، نقول أنت بالخيار، إما أن تفسخ وتأخذ الثمن، وإما أن تمسك السلعة وتأخذ ماذا؟ الأرش. والأرش هذا قيمة المعيب أو قيمة العيب، قيمة العيب، يعني الأرش هذا مقابل العيب، والأرش هو قسط ما بين قيمة الصحة والفساد، قسط ما بين قيمة الصحة والفساد. كما تقدم لنا، يعني كيف نخرج الأرش؟ عندنا ثمن وعندنا قيمة. الثمن ما هو الثمن؟ ها؟ ما تعاقد عليه المتعاقدان وما جرى عليه العقد واتفق عليه المتعاقدان، هذا ثمن. وعندنا قيمة، القيمة ما تساويها السلعة عند التجار. العلماء يقولون بالنسبة للأرش في العيب هو قسط ما بين قيمة الصحة والفساد، مثال ذلك هذه السيارة اشتراها ب50,000، هذا نسميه ماذا؟ 50 هذا نسميه ماذا؟ ثمنا. ننظر إلى قيمتها صحيحة وإلى قيمتها معيبة عند التجار، قالوا قيمتها صحيحة 100,000، قيمتها معيبة 80,000. أخرج الفرق بين قيمة الصحة والفساد، كم بين قيمة الصحة والفساد؟ 20. نعم، انسب 20 إلى قيمة الصحة، ها 20 إلى قيمة الصحة كم؟ الخمس، يكون الأرش خمس الثمن، الثمن كم؟ 50، خمس الثمن كم؟ 10، يكون الأرش 10. فالطريقة لإخراج كيفية الأرش هي ننظر إلى قيمة الصحة وإلى قيمة الفساد، ثم نخرج الفرق بين قيمة الصحة وبين قيمة الفساد، ثم ننسب هذا الفرق إلى قيمة الصحة ونأخذه من الثمن بمقدار تلك النسبة. إن شاء الله نشرح إن شاء الله قليلا بعد الصلاة إن شاء الله. سبحانه.